إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في باب أحكام الجنائز، وقد وصلنا في درسنا بالأمس إلى قول الناظم العلامة الشيخ حافظ بن أحمد علي الحكمي رحمه الله، إلى قوله: وصح أن الصدقات والدعاء تنفع إن كانت على ما شرع. نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: باب ما يصل المسلم بعد موته. وصح أن الصدقات والدعاء تنفع إن كانت على ما شرعا.
هذا البيت يتضمن مسألة، وهي الذي يصل إلى الميت بعد، إلى المسلم بعد موته، ما هي الأشياء التي تصل إليه؟ فيصل إليه الصدقات، كل مال يتصدق به عن الميت كالمبرة، كإيقاف منفعة أو بناء مصلحة أو فتح حفر بئر أو بناء مسجد، هذه كلها صدقات تنفع وتصل، يصل أجرها إلى الميت. قال: تنفع إن كانت على ما شرع. قيل: كل عمل، كل عمل بر يهدى إلى المسلم الميت فإنه يصل وينتفع به. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن أن يهدون، أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف. فالأعمال البدنية هو ما دل عليه الدليل أنه ينتفع به الميت، كالحج أو العمرة أو قضاء الصوم الواجب كالكفارات ونحوها أو الصدقات، هذا الذي يستفيد منه الميت. وأما العبادات كتلاوة القرآن أو الصوم تطوعا فهذا يحتاج إلى دليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كذا قضاء الدين لا منافي من أي فاعل بلا خلاف.
قضاء الدين ينفع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له جنازة ليصلي عليها، فسأل عنه هل عليه دين؟ فقالوا: نعم، ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هي علي يا رسول الله. قال: عليك وبرئت ذمة الميت؟ قال: نعم. فتقدم وصلى عليه وجعل يسأل أبا قتادة ما فعل الديناران. سأله من اليوم الثاني فقال يا رسول الله إنما مات بالأمس، فيدل ذلك على أهمية قضاء الدين، لأن نسمة المسلم معلقة بدينه. فلما سأله يوما فقال قضيتهما، قال الآن بردت جلدته أو بردت عليه جلده. فيفيد هذا أنه لو تحمل الدين عن الميت قريب أو بعيد أو قضاه عنه نفعه ذلك. ولهذا قال رحمه الله كذا قضاء الدين لا منافي من أي فاعل بلا خلاف، سواء كان قريبا له أو فاعل خير أجنبي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله كذا عن الوالد سعي الولد يلحقه نصا بلا تردد،
لأن الولد من سعي الرجل، فالولد من سعي الأبي. كل عمل جرت السنة بالإنابة فيه ينفعه، غير ما ذكر يعني قراءة القرآن والصلاة والأشياء هذه الأعمال البدنية. الأفضل أن الإنسان إذا عمل العمل البدني مما ليس واجبا على الميت، الميت قد يكون عليه صيام نذر أو صيام كفارة، هذا يقضى عنه، لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن مات وعليه صيام، قال يصوم عنه وليه. فالولد إذا عمل العمل ينتفع والده به، سواء كان ذكرا أو أنثى. نعم.
قال رحمه الله والصوم والحج لها القضاء صح من الولي وغيره خلف وضح.
الصوم والحج، الصوم الواجب كالنذر أو الكفارة، كفارة القتل أو كفارة الجماع أو كفارة الظهار، هذه واجب تقضى عن الميت. أما الصوم صوم رمضان فإن هذا إذا لم يتمكن الميت من قضائه في حياته فإنه يسقط عنه. قال والصوم والحج لها القضاء صح من الولي وغيره خلف وضح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب بيان الزيارة المشروعة والتحذير عن المبتدعة. عن زيارة القبور قد أتى نهي ونسخه بأمر ثبتا.
زيارة القبور كانت في بداية الأمر غير مشروعة أو منهي عنها، ثم جاء الإذن فيها للرجال في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذه الزيارة الشرعية، لأن الزيارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زيارة شرعية وهي زيارة المقابر للسلام على الموتى والدعاء لهم ثم ينصرف، والزيارة البدعية أن يزور المقابر ليدعو الله لنفسه عندها أو عند القبر، هذه زيارة بدعية لأنها وسيلة إلى ما بعدها. والزيارة الشركية أن يزور القبر ليدعو صاحبه. فالزيارة الشرعية مندوب إليها وللرجال دون النساء. نعم.
قال رحمه الله: وهي اتفاق في الرجال، واختلف في ذاك للنساء أئمة السلف.
نعم، قد سبق أن المرأة يعني إما أن تكون الزيارة في حقها محرمة كحصول المفسدة، وهي أن تفتن أو تفتن، أو تكون مكروهة. لما يترتب على زيارة المرأة؟ ربما يكون فيه جزع أو شيء من ذلك، كما دل عليه حديث أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا. فيكون النهي حينئذ إلى إذا لم يترتب عليه مفسدة يكون مكروها. نعم.
قال رحمه الله: لزائر سن سلامه على أهل القبور وليقف مستقبلا.
لزائر سن سلامه على أهل القبور وليقف مستقبلا، يعني عند الزيارة للقبر يسن السلام عليه والدعاء له، لكن عند الدعاء يستقبل القبلة لا يستقبل القبر، فالقبر ليس قبلة للدعاء، وإنما هو يحتاج إلى الدعاء من أي مكان. ثم إذا جاء ليسلم على الميت عند زيارته يأتي من قبل وجهه، وهذا يعني يؤكد أنه لا ينبغي أن يستقبل القبر أو الميت في دعائه، بل يسلم ويتحول إلى القبلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليسأل العفو مع الغفران له وللموتى من الرحمن.
يقول: ولتسأل العفو مع الغفران، يعني ما ورد في الزيارة السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، فيدعو لهم بالرحمة وينصرف. نعم.
قال رحمه الله: ولا يشد الرحل فافهم ترشدي إلا إلى الثلاثة المساجد.
ولا يشد الرحل فافهم ترشدي، شد الرحل هو السفر، أن يسافر الإنسان من أجل زيارة القبور، هذا لا يجوز. ولا يشد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد، حتى المساجد لا يشد إليها الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى. فهذه المساجد التي يسن ويشرع شد الرحل إليها. ومن الغلط يسافر الإنسان بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، هذا خطأ، بل يجعل النية لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه. فإذا أمكنه أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم على صاحبيه فهي تابعة لزيارة المسجد وليست أصلا في الزيارة. نعم.
ولا يشد الرحل فافهم ترشدي إلا إلى الثلاثة المساجد: المسجد الحرام ثم النبوي والمسجد الأقصى فحقق ما روي.
المسجد الأقصى لأنه حصل له الفضل باجتماع الأنبياء في ليلة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أسري به من مكة إلى بيت المقدس وجمع له الأنبياء فصلى بهم إماما لهم فحصل الفضل لبيت المقدس لاجتماع الأنبياء فيه. نعم.
قال رحمه الله: أما اتخاذ القبر مسجدا وأن يجعله عيدا كعابد الوثن.
يعني هذا البيت يدل على تحريم اتخاذ القبر مسجدا، يعني مكانا للصلاة إليه، أو يجعله عيدا يتردد إليه. ولا ينبغي أن يكون للإنسان يوم من الأسبوع معتاد لزيارة القبور، هذا لا ينبغي، وإنما يزور متى سنحت الفرصة، فلا يرتب الزيارة بوقت معين بحيث أنه لو فاته أحس بالندم أو أنه ترك سنة. سنة الزيارة في كل وقت، فلا يجعل للزيارة وقتا معينا حتى لا يكون عيدا، لأن العيد هو الشيء الذي يعود عليك أو تعود عليه، فالذي يعود على المسلم الزمن، عيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة، هذا يعود على المسلم. والعيد الذي يعود عليه الإنسان المكان، كالمشاعر المقدسة والمسجد الحرام. نعم.
قال رحمه الله: والذبح والنذر على القبور وهتف ذا الزائر بالمقبور.
والذبح والنذر على القبور وهتف ذا الزائر بالمقبور.
نعم.
هذا هو الشرك بعينه، أن ينذر المسلم للولي، يريد من وراء هذا النذر مصلحة، يريد منها جلب نفع أو دفع ضر، هذا لا يجوز، وهو شرك أكبر مخرج من الملة، سواء كان المنذور ذبح عند القبر أو ذبح في غيره، كما يكون من فعل الكهان والمنجمين والسحرة أن يأمر من يأتي إليهم بذبح حيوان، إما خروف وإما من البقر، في مكان كالشعاب والأودية، ولا يذكر عليه اسم الله ولا يوجهه إلى القبلة، فهذا ذبح لغير الله جل وعلا. وكذلك الذي يذبح للولي سواء عند قبره أو لم يكن عند قبره، المعول عليه النية، فلا يجوز الذبح ولا النذر على القبور أو لها للمقبور. قال: وهتف ذا الزائر بالمقبور، يعني دعاؤه، يدعوه ليغيثه، مدد يا فلان. لهذا ذكر الناظم رحمه الله تعالى اسمين كالمثال، كقول
يا باهوت يا جيلاني أدرك أجب أغف لي ذا اللهفاني،
اسمان من آلهة المشركين، ذكرهما الناظم رحمه الله تعالى كمثال، سواء دعا إنسان أو جنا، يعني إذا هتف أو دعا عند القبر أو دعا باسم الولي في أي مكان وطلب منه شيئا وهو ميت، فهذا شرك، لأن الميت لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر، وإن كان حيا وطلب منه شيئا يستطيع عليه، لكن بشرط أن لا يصرف له شيء من العبادة، أن لا يعتقد فيه أنه ينفع مطلقا، أو أنه يملك الضر من دون الله جل وعلا، كقول يا باهوت يا جيلان أدرك أغث لذا اللهفان، فالهتف أو الدعاء الهتاف أو الدعاء بالميت بالمقبور هذا من الشرك الأكبر.
تفضل. قال رحمه الله: يريد منه دفع شر دهما أو جلب خير دون خالق السماء.
يقول يريد منه دفع شر دهما كالمرض المفاجئ الذي قد يبغت الحي الصحيح، وحينئذ يعتقد أن الولي له تأثير في شفائه من المرض، أو جلب خير كالإنجاب أو الشفاء من المرض، فيطلب من الميت ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. وحتى أتفه الأشياء الميت لا يستطيع تحقيقها، فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهبوا إلى قبره ويستسقوا به أو يستنصروا به أو يطلبوا منه شيئا، خلاص انقطعت العلاقة في الدنيا. ولهذا لما أجدبوا واحتاجوا إلى الاستسقاء دعا عمر رضي الله عنه للصلاة، صلاة الاستسقاء، وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإنا اليوم نستسقي بعم نبيك، قم يا عباس فاستسقي لنا. لو كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينفع بعد موته لكان هو أولى الموتى أن يسمع وينفع، فإذا كان هذا لم يملكه أحب الخلق إلى الله جل وعلا فغيره من باب أولى. ولكن إذا ضاعت العقول فلا تسأل عما يحصل من التصرف الهمجي أو الذي يدل على سخافة عقول أولئك الضلال يدعون موتى قد صارت عظامهم ترابا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فذا هو المصيبة العظمى التي لم يجن مثلها على ذي الملة.
فذا هي المصيبة العظمى التي لم يجن مثلها على ذي الملة. مصيبة، وأي مصيبة أعظم من الشرك؟ قد يقول الإنسان: وما في الأمر، يعني طلبت منه شيئا فتحقق لي، فيظن أنه جائز ولا يدري أنه ثمن العقيدة قد استبدلها بعاجلة من الدنيا. ويدل على هذا حديث الذباب: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له، فقالوا للأول: قرب. قال: ما عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا ليتخلص، فتركوه، فأرسل الله عليه ملك الموت فقبض روحه. وقالوا للثاني: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد دون الله. يعني عرف بأنه سيقتل فضربوا عنقه، فأمر بالذي نجا من القتل إلى النار، وأمر بالذي قتل على التوحيد تمسكا به أمر به إلى الجنة. فالحاصل أن يعني تعلق بالأولياء والأضرحة مصيبة عظمى. قال: وذلك الشرك.
نعم. وذلك الشرك الصريح الأكبر فاعله بدون شك يكفر،
لقول الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك الأكبر أعظم ذنب عصي الله به، وهو الديوان الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الشرك أمره عظيم، ولهذا لأن يموت الإنسان على التوحيد ولو بعمل قليل، فهذا أعظم فائدة يستفيدها الإنسان من حياته الدنيا، لأن الأمر المعول عليه العمل في الدنيا، أما في الآخرة فلا يقبل ممن أشرك بالله صرفا ولا عدلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكنه في هذه الأعصار قد أصبح المألوف للزوار.
نعم، قال لكنه في هذه الأعصار، يتكلم عن عصره رحمه الله وما سبقه قبل دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وما يحصل أيضا في بعض الأوقات في بعض الأمكنة. قد أصبح المألوف للزوار، يعني الشرك الأكبر أصبح هو المألوف والمعمول به، ومن أنكره أنكروا عليه، قالوا هذا غير الدين وكفر الناس، كما قال معاصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال لهم: أنتم أشركتم بالله جل وعلا وأبطلتم أعمالكم. قالوا: نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصلي ونزكي ونصوم ونحج ونعتمر، كيف يعني بطلت أعمالنا؟ وكأنهم لم يقرأوا قول الله جل وعلا إنه من يشرك بالله، أو قول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا اختلط العمل الصالح بالشرك أبطله الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. فالحاصل أنه شاع في الأعصار المتأخرة الشرك الأكبر وأصبح هو المألوف، والتوحيد خفي أمره لقلة من يقوم به أو يدعو إليه أو ينكره. نعم.
وأصبح الدين بغاية الخفاء فحسبنا الله تعالى وكفى.
أصبح الدين بغاية الخفاء لقلة من يدعو إليه لجهله أو خوفه. نعم.
فيا أولي العقول والأحلام هل ذا أتى في ملة الإسلام،
يعني هل أتى في الإسلام خلط التوحيد بالشرك؟ القلب لا يسعى إلى شيء واحدا من الاثنين، إما أن يكون فيه التوحيد فيطرد الشرك، وإما أن يمتلئ بالشرك فلا يجد التوحيد فيه مكانا. أما أن يكون القلب يعني مبعض، بعضه للتوحيد وبعضه للشرك، هذا لا ينفع ولا يقوم عمل، لا يقبل عمل إذا كان التوحيد غير مستقيم في قلب العبد. نعم.
هل في كتاب الله قد وجدتم ذا بسنة النبي بل حدتم؟
الجواب: لا، لم يوجد هذا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هل في كتاب الله قد وجدتم ذا بسنة النبي بل حدتم؟
حدتم يعني ابتعدتم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التزام التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والتزام ما يجب لهذه العقيدة، وكذلك التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تطبيق وتحقيق المتابعة. نعم.
بل حدتم عنها إلى وساوس الشيطان وزخرف الغرور والبهتان.
نعم، الشيطان يزين لابن آدم الأعمال فيجعلها في صورة مقبولة، فيزين للإنسان أن تعظيم الأولياء أو تعلق بهم من طاعة الله، لأنه أحبهم وبذل لهم شيئا من المال أو صرف لهم شيئا من الدعاء فيظن أنه أطاع الله بذلك، فيظهر الشيطان يعني لأوليائه الشرك في صورة التوحيد والإحسان إلى الموتى، ويظهر التوحيد الذي هو دين الرسل في صورة الشرك أو بغض الأولياء. فشبهة القبوريين أنهم يقولون نحن نحب هؤلاء الأولياء، فيقال لهم هل تحبونهم مع الله أو تحبونهم في الله؟ وهنا يأتي الفرق، فمن أحبهم في الله فهذا أوثق على الإيمان ليس بشرك، ومن أحبهم مع الله وصرف لهم شيئا من العبادات فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم.
أما نهاكم ربكم عن ذا أما بين ما أحل مما حرما؟
نعم، هذا سؤال إنكاري. أما نهاكم ربكم عن ذا أما بين ما أحل مما حرما؟ بلى، أن الكتاب والسنة تضمنت بيان ما يجب على المسلم فعله وما يحرم عليه فعله، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وما من خير إلا دل أمته عليه، ولا شر يعلمه لهم إلا حذرهم عنه، وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، يعني تارك لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أما إليكم الرسول أرسلا مبينا كتابه المنزلا؟
نعم، قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فقامت بهذا الحجة على المكلفين من عالم الإنس والجن ذكورهم وإناثهم، ولم يبق لأحد حجة، فيأتي يوم القيامة فيقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. نعم.
أغير دين الله تبغون ألا حياء من رب السماوات العلا؟
أغير دين الله تبغون ألا، وهذا فيه نداء ومخاطبة للذي يستفيد من النصيحة، يقول أغير دين الله تبغون ألا حياء من رب السماء العلا، ألا حياء من رب السماوات العلا، يعني إذا يعني يمنعكم الخوف ألا تستحون ممن خلقكم أوجدكم من العدم وغذاكم بالنعم وأوجدكم لعبادته، ألا تستحون منه تصرفون حقه لغيره؟ هذا لا يقبله الإنسان العاقل، لو أن له مملوكا فقال له اذهب واعمل وادفع إلي ما عملته أو حصلته، فجعل هذا العبد المملوك يعمل ويصرف ما حصل عليه من المال يصرفه لغير سيده، ولله المثل الأعلى، فالعاقل هو الذي يراجع نفسه وينظر إلى ما يجب عليه تجاه ربه وتجاه النعم التي من بها عليه بدون عد ولا حصر. نعم.
تدعون من لا يستجيبكم ولا لنفسه يملك لا نفع ولا ضر، فأنى يملكونه لكم وهم عباد كلفوا أمثالكم؟
صحيح، يعني كيف تدعون من لا يستجيب لكم؟ قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله يدعوه وهو لا يستجيب له لأنه لا يسمعه، وحتى إن سمعه لا يستطيع أن يلبي طلبه. فلا أحد أضل من هؤلاء الذين يدعون الموتى لأنه لا يستفيدون من دعائهم، لكن الله جل وعلا يبتليهم ويستدرجهم بأن يجري الشيء الذي طلبوه في صور في تصورهم الفاسد، أن الله يبتليهم فيحقق لهم ذلك من باب الاستدراج حتى يمضي الإنسان ولا يحس بنفسه إلا وهو على شفير القبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا وربي أبدا لا تفلحوا ما دمتم التوحيد لم تصححوا.
فلا وربي أبدا لا تفلحوا ما دمتم التوحيد لم تصححوا، لأنه الأصل الذي لا تقبل الأعمال بدونه، فلا بد من تحقيقه. ولهذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، وانتقل إلى المدينة وهو يدعو إلى التوحيد، ومات وهو يدعو إلى التوحيد، فدل ذلك على أن التوحيد كل شيء في العبادة هو الأساس. إذا لم يكن متينا ومقبولا عند الله لم تقبل أي طاعة، لا مالية ولا بدنية، لا عملية ولا قولية. فلا بد من تحقيق التوحيد لأنه الأصل الأصيل. نعم.
يا قوم بادروا إلى الخلاص وحققوا شهادة الإخلاص.
يا قوم بادروا إلى الخلاص، يعني من الشرك والموبقات، خلصوا أنفسكم قبل حضور الأجل، وحققوا شهادة الإخلاص، يعني لابد أن تبرهن على أنك قلت لا إله إلا الله معتقدا معناها، عاملا بمقتضاها، صادقا في قولك إياها، مخلصا لله جل وعلا فيما تتضمنه من الأوامر والنواهي. نعم.
وبالكتاب المستبين اعتصموا كلا وسنة الرسول التزموا.
وبالكتاب المستبين اعتصموا كلا، يعني كل الأوامر والنواهي التي جاءت في كتاب الله جل وعلا، امتثالا للمأمور واجتنابا للمحظور، وسنة الرسول التزموا. قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا بد أن يكون التحكيم للكتاب والسنة والرد عند الاختلاف إليهما. نعم.
وما تنازعتم فردوه إلى هذين لا تبغون عنها حولا،
يعني لا تذهبوا إلى آراء الرجال واجتهادات العقول البشرية لأنها غير أهل للتشريع، غير أهل لإصابة الحق، بل إن المجتهد من البشر يعتريه الخطأ ويعتريه النقص في إدراك الحق. ولهذا إذا كان من أهل الاجتهاد واجتهد فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وخطأ معفو عنه. فالمعول عليه هو الكتاب والسنة. نعم.
ويا أولي العلم ألم يبق بكم من غيرة لنصر دين ربكم.
نعم. قوموا
قوموا بعزم صادق أمين وبينوا للناس أمر الدين.
نعم. حلاله حرامه فرائض،
حلاله حرامه فرائضه وما به يزري وما يناقضه، واهدوهم إلى الصراط المتبع وحذروهم الطريق المبتدع.
هذه الأبيات تدل على النصيحة من هذا العالم الرباني الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله قال: ويا أولي العلم ألم يبق بكم من غيرة لنصر دينكم؟ أين يعني الغيرة على دين الله جل وعلا؟ قوموا بعزم صادق مبين وبينوا للناس أمر الدين، حلاله حرامه فرائضه وما به يزري وما يناقضه، يعني بينوا الشيء الذي يجب في الدين ويجب التزامه، وبينوا ما يحرم فعله في الدين ويناقض أصول الدين كالشرك والبدع المكفرة والأشياء التي لا يكرها الدين، واهدوهم إلى الصراط المتبع، هداية الدلالة والإرشاد. الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية إلهام وتوفيق. فهداية الإلهام والتوفيق لا يملكها أحد إلا الله جل وعلا، وهي التي نفاها عن أحب الخلق إليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لكن الرسل وورثتهم من العلماء يملكون الدلالة، يدلون الناس على الكتاب والسنة، يدلونهم على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، يأمرهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر. واهدوهم إلى الصراط المتبع وحذروهم الطريق المبتدع، يعني الإنسان لا بد أن يكون في دعوته بيان أصول الدين وما يجب لها، وبيان ما يناقض ذلك من الشركيات والبدع المكفرة والمفسق، لأن الشيطان يغزو بني آدم عن طريق الشرك فإن ظفر بهم استراح منهم، وإن لم يظفر بهم في الشرك الصريح انتقل بهم إلى البدع وهو إحداث شيء في دين الله ليس منه، فيستحسنه المبتدع ويرى أنه أتى بجديد في الدين. والله جل وعلا يقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دين فليس بعد حياته أو بعد موته يكون دينا، مهما كان من استحسان أو ذوق كما يظنه أهل الاستحسان أو الاختيار. فعرض عملك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت له دليلا فهو الدين الذي أخذ به الأولون ومن تبعهم على الحق، وإن لم تجد عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، لا يجوز لك أن تعتقد أنه قرب إلى الله جل وعلا. قال رحمه الله: توبوا من الكتم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: توبوا من الكتم وأن تداهنوا في منكر وأصلحوا وبينوا،
يعني هذا فيه خطر. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فلا يجوز كتم العلم عن محتاجه، ولا سيما إذا سألك بلسان مقاله أو حاله. قال: ويا ولاة الأمر. نعم.
ويا ولاة الأمر قوموا أنتم لله إذ في الأرض قد مكنتم.
نعم، لأنه يقول الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فمن ولي أمر المسلمين من الولاة الحكام أو العلماء، فإنه عليهم عهد الله جل وعلا أن ينصحوا للأمة. نعم.
وبادر المنكر بالإنكار قبل حلول غضب الجبار.
نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. فعدم إجابة الدعاء عدم القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
قبل عقاب لا يخص من جنى بل كل من أقره وداهنا.
صحيح. نعم.
لم ينجو والله سوى من أنكر معصية الرحمن فيما قدرا.
الذي ينجو هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأما الذي لا ينكر المنكر حتى بأدنى الصور، لأن إنكار المنكر على ثلاث مراتب: الإنكار باليد، وهذا لا يكون إلا لولي الأمر أو نائبه أو لرب الأسرة في منزله، والمرتبة الثانية الإنكار باللسان، وهذا بشرط ألا يترتب على إنكار المنكر منكر أعظم مما ينهى عنه. المرتبة الثالثة وهي أضعف المراتب الإنكار بالقلب، إذا لم يستطع الإنسان إنكار المنكر باليد ولا باللسان فينكره بقلبه. قال: لم ينجو والله سوى من أنكر ولو بالمرتبة الثالثة معصية الرحمن مهما قدر. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: بذا مضت سنة ذي العرش كما قد قص عن أنباء من تقدما.
نعم، بذا مضت سنة ذي العرش كما قد قص عن أنباء من تقدما، كما في قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فترك إنكار المنكر مع القدرة على ذلك سبب للعقوبة، ونسأل الله العافية. الوقت يعني خرجنا من حقنا فيه. لعلنا نعتذر عن الإجابة، والذي نود أن نذكر أنفسنا وإياكم به هذه النعمة التي حققها الله لنا، وهي حضور هذه الدورة المباركة، الدورة الصيفية في هذه المتون المباركة، والتي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وينفعنا وإياكم فيها بما حصلنا من العلم والمناقشة، وأن تكون سببا ومفتاحا للاستمرار في طلب العلم، لأن طلب العلم ليس له نهاية، وطالب العلم لا بد أن يطلب العلم ما دام يحتاج إلى العمل. فوصيتي لنفسي وإياكم أحبتي في الله، كما اجتمعنا في هذا الفضل وفي هذا النور، أن نفعله في حياتنا، أن يكون له أثر، لأن العلم لا يطلب لذاته وإنما يطلب من أجل العمل. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فعلينا أن نستفيد من هذه الدروس وهذه الدورات ونستفيد منها في مجال العمل، فنطبق أولا في أنفسنا، ثم ندعو من قدرنا على دعوته، ونبدأ بمن تحت أيدينا كما قال الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. وكذلك أن يكون في ذلك حكمة ويكون فيه صبر، فلا بد لطالب العلم أن يعمل بما علم وأن يدعو إلى ما علمه وعمل به، وأن يصبر على ما يلاقي من الأذى، ولا يكون يعني الإذاء في سبيل ذلك عذرا له من الاستمرار في الدعوة إلى الله، وتكون الدعوة بحكمة ليس فيها تصادم، وليس فيها يعني ما يكون سببا في القضاء على الدعوة في جهته، لأن الله جل وعلا أمرنا أن ندعو إلى سبيله بالحكمة، وهي يعني الكتاب والسنة، وأن يكون في الدعوة حكمة ورحمة بالمدعو والموعظة الحسنة، ومن أهمها الدعوة إلى تحقيق التوحيد وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق أركان الإسلام وأهم الصلوات الخمس التي هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وكذلك زكاة المال إذا وجبت فيه وحال عليه الحول، وسائر أركان الإسلام والإيمان. فالمؤمن في هذه الدار في محل اختبار وامتحان، ولعله ينتقل لا يدري متى ينتقل، فلنعد الزاد للسفر، لنعلم علم اليقين أن الإنسان في حياته أنه في نعمة وفي فرصة يجب عليه أن يستغله. اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. بادروا بالأعمال ستة. يجب على الإنسان أن يستفيد من هذه الدروس وهذه اللقاءات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في باب أحكام الجنائز، وقد وصلنا في درسنا بالأمس إلى قول الناظم العلامة الشيخ حافظ بن أحمد علي الحكمي رحمه الله، إلى قوله: وصح أن الصدقات والدعاء تنفع إن كانت على ما شرع. نعم.
أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: باب ما يصل المسلم بعد موته. وصح أن الصدقات والدعاء تنفع إن كانت على ما شرعا.
هذا البيت يتضمن مسألة، وهي: الذي يصل إلى الميت بعد إلى المسلم بعد موته، ما هي الأشياء التي تصل إليه؟ فيصل إليه الصدقات، كل مال يتصدق به عن الميت كالمبرة كإيقاف منفعة أو بناء مصلحة أو فتح حفر بئر أو بناء مسجد، هذه كلها صدقات تنفع وتصل يصل أجرها إلى الميت. قال تنفع إن كانت على ما شرع. قيل كل عمل، كل عمل بر يهدى إلى المسلم الميت فإنه يصل وينتفع به. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف. فالأعمال البدنية هو ما دل عليه الدليل أنه ينتفع به الميت كالحج أو العمرة أو قضاء الصوم الواجب كالكفارات ونحوها أو الصدقات، هذا الذي يستفيد منه الميت. وأما العبادات كتلاوة القرآن أو الصوم تطوعا فهذا يحتاج إلى دليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كذا قضاء الدين لا منافي من أي فاعل بلا خلاف.
قضاء الدين ينفع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له جنازة ليصلي عليها فسأل عنه هل عليه دين؟ فقالوا نعم. ديناران، فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هي علي يا رسول الله. قال: عليك وبرئ ذمة الميت؟ قال: نعم. فتقدم وصلى عليه وجعل يسأل أبا قتادة ما فعل الديناران. سأله من اليوم الثاني فقال: يا رسول الله إنما مات بالأمس. فيدل ذلك على أهمية قضاء الدين، لأن نسمة المسلم معلقة بدينه. فلما سأله يوما فقال: قضيتهما. قال: الآن بردت جلدته أو بردت عليه جلده. فيفيد هذا أنه لو تحمل الدين عن الميت قريب أو بعيد أو قضاه عنه نفعه ذلك. ولهذا قال رحمه الله: كذا قضاء الدين لا منافي من أي فاعل بلا خلاف، سواء كان قريبا له أو فاعل خير أجنبي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كذا عن الوالد سعي الولد يلحقه نصا بلا تردد.
لأن الولد من سعي الرجل، فالولد من سعي الأبي. كل عمل جرت السنة بالإنابة فيه ينفعه، غير ما ذكر يعني قراءة القرآن ولا الصلاة ولا الأشياء هذه الأعمال البدنية. الأفضل أن الإنسان إذا عمل العمل البدني مما ليس واجبا على الميت، الميت قد يكون عليه صيام نذر أو صيام كفارة هذا يقضى عنه، لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن مات وعليه صيام، قال يصوم عنه وليه. فالولد إذا عمل العمل ينتفع والده به سواء كان ذكرا أو أنثى. نعم.
قال رحمه الله: والصوم والحج لها القضاء صح من الولي وغيره خلف وضح.
الصوم والحج، الصوم الواجب كالنذر أو الكفارة، كفارة القتل أو كفارة الجماع أو كفارة الظهار، هذه واجب تقضى عن الميت. أما الصوم، صوم رمضان، فإن هذا إذا لم يتمكن الميت من قضائه في حياته فإنه يسقط عنه. قال: والصوم والحج لها القضاء صح من الولي وغيره خلف وضح. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب بيان الزيارة المشروعة والتحذير عن المبتدعة. عن زيارة القبور قد أتى نهي ونسخه بأمر ثبتا.
زيارة القبور كانت في بداية الأمر غير مشروعة أو منهي عنها، ثم جاء الإذن فيها للرجال في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذه الزيارة الشرعية، لأن الزيارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زيارة شرعية وهي زيارة المقابر للسلام على الموتى والدعاء لهم ثم ينصرف، والزيارة البدعية أن يزور المقابر ليدعو الله لنفسه عندها أو عند القبر، هذه زيارة بدعية لأنها وسيلة إلى ما بعدها. والزيارة الشركية أن يزور القبر ليدعو صاحبه. فالزيارة الشرعية مندوب إليها وللرجال دون النساء. نعم.
قال رحمه الله: وهي اتفاق في الرجال واختلف في ذاك للنساء أئمة السلف.
نعم، قد سبق أن المرأة يعني إما أن تكون الزيارة في حقها محرمة كحصول المفسدة، وهي أن تفتن أو تفتن، أو تكون مكروهة لما يترتب على زيارة المرأة، ربما يكون فيه جزع أو شيء من ذلك، كما دل عليه حديث أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا. فيكون النهي حينئذ إلى إذا لم يترتب عليه مفسدة يكون مكروها. نعم.
قال رحمه الله: لزائر سن سلامه على أهل القبور وليقف مستقبلا.
لزائر سن سلامه على أهل القبور وليقف مستقبلا، يعني عند الزيارة للقبر يسن السلام عليه والدعاء له، لكن عند الدعاء يستقبل القبلة لا يستقبل القبر، فالقبر ليس قبلة للدعاء، وإنما هو يحتاج إلى الدعاء من أي مكان، ثم إذا جاء ليسلم على الميت عند زيارته يأتي من قبل وجهه، وهذا يعني يؤكد أنه لا ينبغي أن يستقبل القبر أو الميت في دعائه، بل يسلم ويتحول إلى القبلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليسأل العفو مع الغفران له وللموتى من الرحمن.
يقول: ولتسأل العفو مع الغفران، يعني ما ورد في الزيارة السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، فيدعو لهم بالرحمة وينصرف. نعم.
قال رحمه الله: ولا يشد الرحل فافهم ترشدي إلا إلى الثلاثة المساجد.
ولا يشد الرحل فافهم ترشدي، شد الرحل هو السفر، أن يسافر الإنسان من أجل زيارة القبور، هذا لا يجوز. ولا يشد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد، حتى المساجد لا يشد إليها الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى. فهذه المساجد التي يسن ويشرع شد الرحل إليها. ومن الغلط يسافر الإنسان بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، هذا خطأ، بل يجعل النية لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، فإذا أمكنه أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم على صاحبيه فهي تابعة لزيارة المسجد وليست أصلا في الزيارة. نعم.
ولا يشد الرحل فافهم ترشدي إلا إلى الثلاثة المساجد: المسجد الحرام ثم النبوي، والمسجد الأقصى فحقق ما روي.
المسجد الأقصى لأنه حصل له الفضل باجتماع الأنبياء في ليلة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أسري به من مكة إلى بيت المقدس وجمع له الأنبياء فصلى بهم إماما لهم، فحصل الفضل لبيت المقدس لاجتماع الأنبياء فيه. نعم.
قال رحمه الله: أما اتخاذ القبر مسجدا وأن يجعله عيدا كعابد الوثن.
يعني هذا البيت يدل على تحريم اتخاذ القبر مسجدا، يعني مكانا للصلاة إليه، أو يجعله عيدا يتردد إليه. ولا ينبغي أن يكون للإنسان يوم من الأسبوع معتاد لزيارة القبور، هذا لا ينبغي، وإنما يزور متى سنحت الفرصة، فلا يرتب الزيارة بوقت معين بحيث أنه لو فاته أحس بالندم أو أنه ترك سنة. سنة الزيارة في كل وقت، فلا يجعل للزيارة وقتا معينا حتى لا يكون عيدا، لأن العيد هو الشيء الذي يعود عليك أو تعود عليه، فالذي يعود على المسلم الزمن، عيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة، هذا يعود على المسلم، والعيد الذي يعود عليه الإنسان المكان كالمشاعر المقدسة والمسجد الحرام. نعم.
قال رحمه الله: والذبح والنذر على القبور وهتف ذا الزائر بالمقبور.
والذبح والنذر على القبور وهتف ذا الزائر بالمقبور. هذا هو الشرك بعينه، أن ينذر المسلم للولي. يريد من وراء هذا النذر مصلحة، يريد منها جلب نفع أو دفع ضر، هذا لا يجوز، وهو شرك أكبر مخرج من الملة، سواء كان المنذور ذبح عند القبر أو ذبح في غيره، كما يكون من فعل الكهان والمنجمين والسحرة أن يأمر من يأتي إليهم بذبح حيوان، إما خروف وإما من البقر، في مكان كالشعاب والأودية، ولا يذكر عليه اسم الله ولا يوجهه إلى القبلة، فهذا ذبح لغير الله جل وعلا. وكذلك الذي يذبح للولي سواء عند قبره أو لم يكن عند قبره، المعول عليه النية، فلا يجوز الذبح ولا النذر على القبور أو لها للمقبور. قال: وهتف ذا الزائر بالمقبور، يعني دعاؤه، يدعوه ليغيثه، مدد يا فلان. لهذا ذكر الناظم رحمه الله تعالى اسمين كالمثال، كقول
يا باهوت يا جيلاني أدرك أجب أغث لي ذا اللهفاني،
اسمان من آلهة المشركين، ذكرهما الناظم رحمه الله تعالى كمثال، سواء دعا إنسان أو جنا، يعني إذا هتف أو دعا عند القبر أو دعا باسم الولي في أي مكان وطلب منه شيئا وهو ميت، فهذا شرك، لأن الميت لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر، وإن كان حيا وطلب منه شيئا يستطيع عليه، لكن بشرط أن لا يصرف له شيء من العبادة، أن لا يعتقد فيها أنه ينفع مطلقا، أو أنه يملك الضر من دون الله جل وعلا، كقول يا باهوت يا جيلان أدرك أغث لذا اللهفان. فالهتف أو الدعاء، الهتاف أو الدعاء بالميت بالمقبور، هذا من الشرك الأكبر.
تفضل. قال رحمه الله: يريد منه دفع شر دهما أو جلب خير دون خالق السماء.
يقول: يريد منه دفع شر دهما، كالمرض المفاجئ الذي قد يبغت الحي الصحيح، وحينئذ يعتقد أن الولي له تأثير في شفائه من المرض، أو جلب خير كالإنجاب أو الشفاء من المرض، فيطلب من الميت ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، وحتى أتفه الأشياء الميت لا يستطيع تحقيقها. فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهبوا إلى قبره ويستسقوا به أو يستنصروا به أو يطلبوا منه شيئا، خلاص انقطعت العلاقة في الدنيا. ولهذا لما أجدبوا واحتاجوا إلى الاستسقاء دعا عمر رضي الله عنه للصلاة، صلاة الاستسقاء، وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإنا اليوم نستسقي بعم نبيك، قم يا عباس فاستسقي لنا. لو كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينفع بعد موته لكان هو أولى الموتى أن يسمع وينفع. فإذا كان هذا لم يملكه أحب الخلق إلى الله جل وعلا فغيره من باب أولى. ولكن إذا ضاعت العقول فلا تسأل عما يحصل من التصرف الهمجي أو الذي يدل على سخافة عقول أولئك الضلال يدعون موتى قد صارت عظامهم ترابا. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فذا هو المصيبة العظمى التي لم يجن مثلها على ذي الملة.
فذا هي المصيبة العظمى التي لم يجن مثلها على ذي الملة. مصيبة، وأي مصيبة أعظم من الشرك؟ قد يقول الإنسان وما في الأمر، يعني طلبت منه شيئا فتحقق لي فيظن أنه جائز ولا يدري أنه ثمن العقيدة قد استبدلها بعاجلة من الدنيا. ويدل على هذا حديث الذباب: دخل رجل الجنة في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزها أحد حتى يقرب له، فقالوا للأول قرب، قال ما عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا ليتخلص فتركوه، فأرسل الله عليه ملك الموت فقبض روحه. وقالوا للثاني قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد دون الله، يعني عرف بأنه سيقتل فضربوا عنقه. فأمر بالذي نجا من القتل إلى النار، وأمر بالذي قتل على التوحيد تمسكا به أمر به إلى الجنة. فالحاصل أن يعني تعلق بالأولياء والأضرحة مصيبة عظمى. قال: وذلك الشرك،
نعم، وذلك الشرك الصريح الأكبر فاعله بدون شك يكفر،
لقول الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك الأكبر أعظم ذنب عصي الله به، وهو الديوان الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ابن آدم: إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الشرك أمره عظيم، ولهذا لأن يموت الإنسان على التوحيد ولو بعمل قليل، فهذا أعظم فائدة يستفيدها الإنسان من حياته الدنيا، لأن الأمر المعول عليه العمل في الدنيا، أما في الآخرة فلا يقبل ممن أشرك بالله صرفا ولا عدلا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكنه في هذه الأعصار قد أصبح المألوف للزوار.
نعم، قال: لكنه في هذه الأعصار، يتكلم عن عصره رحمه الله وما سبقه قبل دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وما يحصل أيضا في بعض الأوقات في بعض الأمكنة. قد أصبح المألوف للزوار، يعني الشرك الأكبر أصبح هو المألوف والمعمول به، ومن أنكره أنكروا عليه، قالوا هذا غير الدين وكفر الناس، كما قال معاصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال لهم: أنتم أشركتم بالله جل وعلا وأبطلتم أعمالكم. قالوا: نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصلي ونزكي ونصوم ونحج ونعتمر، كيف يعني بطلت أعمالهم؟ وكأنهم لم يقرأوا قول الله جل وعلا إنه من يشرك بالله أو قول الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا اختلط العمل الصالح بالشرك أبطله الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو الشرك. فالحاصل أنه شاع في الأعصار المتأخرة الشرك الأكبر وأصبح هو المألوف، والتوحيد خفي أمره لقلة من يقوم به أو يدعو إليه أو ينكره. نعم.
وأصبح الدين بغاية الخفاء فحسبنا الله تعالى وكفى.
أصبح الدين بغاية الخفاء لقلة من يدعو إليه لجهله أو خوفه. نعم.
فيا أولي العقول والأحلام هل ذا أتى في ملة الإسلام.
يعني هل أتى في الإسلام خلط التوحيد بالشرك؟ القلب لا يسع إلى شيء واحد من الاثنين، إما أن يكون فيه التوحيد فيطرد الشرك، وإما أن يمتلئ بالشرك فلا يجد التوحيد فيه مكانا. أما أن يكون القلب يعني مبعض، بعضه للتوحيد وبعضه للشرك، هذا لا ينفع ولا يقوم عمل، لا يقبل عمل إذا كان التوحيد غير مستقيم في قلب العبد. نعم.
هل في كتاب الله قد وجدتم ذام بسنة النبي بل حدتم؟
الجواب لا، لم يوجد هذا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هل في كتاب الله قد وجدتم ذام بسنة النبي بل حدتم؟
حدتم يعني ابتعدتم، ابتعدتم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التزام التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والتزام ما يجب لهذه العقيدة، وكذلك التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تطبيق وتحقيق المتابعة. نعم.
بل حدتم عنها إلى وساوس الشيطان وزخرف الغرور والبهتان.
نعم، الشيطان يزين لابن آدم الأعمال فيجعلها في صورة مقبولة، فيزين للإنسان أن تعظيم الأولياء أو تعلق بهم من طاعة الله، لأنه أحبهم وبذل لهم شيئا من المال أو صرف لهم شيئا من الدعاء، فيظن أنه أطاع الله بذلك، فيظهر الشيطان يعني لأوليائه الشرك في صورة التوحيد والإحسان إلى الموتى، ويظهر التوحيد الذي هو دين الرسل في صورة الشرك أو بغض الأولياء. فشبهة القبوريين أنهم يقولون نحن نحب هؤلاء الأولياء، فيقال لهم: هل تحبونهم مع الله أو تحبونهم في الله؟ وهنا يأتي الفرق، فمن أحبهم في الله فهذا أوثق على الإيمان، ليس بشرك، ومن أحبهم مع الله وصرف لهم شيئا من العبادات فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم.
أما نهاكم ربكم عن ذا أما بين ما أحل مما حرما.
نعم، هذا سؤال إنكاري. أما نهاكم ربكم عن ذا أما بين ما أحل مما حرما؟ بلى، أن الكتاب والسنة تضمنت بيان ما يجب على المسلم فعله وما يحرم عليه فعله، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وما من خير إلا دل أمته عليه، ولا شر يعلمه لهم إلا حذرهم عنه، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، يعني تارك لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أما إليكم الرسول أرسلا مبينا كتابه المنزلا.
نعم، قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فقامت بهذا الحجة على المكلفين من عالم الإنس والجن ذكورهم وإناثهم، ولم يبق لأحد حجة، فيأتي يوم القيامة فيقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. نعم.
أغير دين الله تبغون ألا حياء من رب السماوات العلا.
أغير دين الله تبغون ألا، وهذا فيه نداء ومخاطبة للذي يستفيد من النصيحة. يقول: أغير دين الله تبغون ألا حياء من رب السماء العلا، ألا حياء من رب السماوات العلا، يعني إذا يعني يمنعكم الخوف ألا تستحون ممن خلقكم وأوجدكم من العدم وغذاكم بالنعم وأوجدكم لعبادته، ألا تستحون منه تصرفون حقه لغيره؟ هذا لا يقبله الإنسان العاقل. لو أن له مملوكا فقال له: اذهب واعمل وادفع إلي ما عملته أو حصلته، فجعل هذا العبد المملوك يعمل ويصرف ما حصل عليه من المال يصرفه لغير سيده، ولله المثل الأعلى. فالعاقل هو الذي يراجع نفسه وينظر إلى ما يجب عليه تجاه ربه وتجاه النعم التي من بها عليه بدون عد ولا حصر. نعم.
تدعون من لا يستجيبكم ولا لنفسه يملك لا نفع ولا ضر، فأنى يملكونه لكم وهم عباد كلفوا أمثالكم.
صحيح، يعني كيف تدعون من لا يستجيب لكم؟ قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله يدعوه وهو لا يستجيب له، لأنه لا يسمعه، وحتى إن سمعه لا يستطيع أن يلبي طلبه. فلا أحد أضل من هؤلاء الذين يدعون الموتى، لأنه لا يستفيدون من دعائهم، لكن الله جل وعلا يبتليهم ويستدرجهم بأن يجري الشيء الذي طلبوه في تصورهم الفاسد، أن الله يبتليهم فيحقق لهم ذلك من باب الاستدراج، حتى يمضي الإنسان ولا يحس بنفسه إلا وهو على شفير القبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا وربي أبدا لا تفلحوا ما دمتم التوحيد لم تصححوا.
فلا وربي أبدا لا تفلحوا ما دمتم التوحيد لم تصححوا، لأنه الأصل الذي لا تقبل الأعمال بدونه، فلا بد من تحقيقه. ولهذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، وانتقل إلى المدينة وهو يدعو إلى التوحيد، ومات وهو يدعو إلى التوحيد، فدل ذلك على أن التوحيد كل شيء في العبادة، هو الأساس. إذا لم يكن متينا ومقبولا عند الله لم تقبل أي طاعة، لا مالية ولا بدنية، لا عملية ولا قولية. فلا بد من تحقيق التوحيد لأنه الأصل الأصيل. نعم.
يا قوم بادروا إلى الخلاص وحققوا شهادة الإخلاص.
يا قوم بادروا إلى الخلاص يعني من الشرك والموبقات، خلصوا أنفسكم قبل حضور الأجل وحققوا شهادة الإخلاص، يعني لابد أن تبرهن على أنك قلت لا إله إلا الله معتقدا معناها، عاملا بمقتضاها، صادقا في قولك إياها، مخلصا لله جل وعلا فيما تتضمنه من الأوامر والنواهي. نعم.
وبالكتاب المستبين اعتصموا كلا وسنة الرسول التزموا.
وبالكتاب المستبين اعتصموا كلا يعني كل الأوامر والنواهي التي جاءت في كتاب الله جل وعلا امتثالا للمأمور واجتنابا للمحظور، وسنة الرسول التزموا. قال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا بد أن يكون التحكيم للكتاب والسنة والرد عند الاختلاف إليهما. نعم.
وما تنازعتم فردوه إلى هذين لا تبغون عنها حولا،
يعني لا تذهبوا إلى آراء الرجال واجتهادات العقول البشرية لأنها غير أهل للتشريع، غير أهل لإصابة الحق، بل إن المجتهد من البشر يعتريه الخطأ ويعتريه النقص في إدراك الحق. ولهذا إذا كان من أهل الاجتهاد واجتهد فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وخطأ معفو عنه. فالمعول عليه هو الكتاب والسنة. نعم.
ويا أولي العلم ألم يبق بكم من غيرة لنصر دين ربكم.
نعم. قوموا
قوموا بعزم صادق أمين وبينوا للناس أمر الدين.
نعم. حلاله حرامه فرائضه،
حلاله حرامه فرائضه وما به يزري وما يناقضه، واهدوهم إلى الصراط المتبع وحذروهم الطريق المبتدع.
هذه الأبيات تدل على النصيحة من هذا العالم الرباني الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. قال ويا أولي العلم ألم يبق بكم من غيرة لنصر دينكم، أين يعني الغيرة على دين الله جل وعلا. قوموا بعزم صادق مبين وبينوا للناس أمر الدين، حلاله حرامه فرائضه وما به يزري وما يناقضه، يعني بينوا الشيء الذي يجب في الدين ويجب التزامه، وبينوا ما يحرم فعله في الدين ويناقض أصول الدين كالشرك والبدع المكفرة والأشياء التي لا يكرها الدين. واهدوهم إلى الصراط المتبع، هداية الدلالة والإرشاد. الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية دلالة وإرشاد وهداية إلهام وتوفيق. فهداية الإلهام والتوفيق لا يملكها أحد إلا الله جل وعلا، وهي التي نفاها عن أحب الخلق إليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لكن الرسل وورثتهم من العلماء يملكون الدلالة، يدلون الناس على الكتاب والسنة، يدلونهم على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، يأمرهم بالمعروف ينهوهم عن المنكر، واهدوهم إلى الصراط المتبع، وحذروهم الطريق المبتدع. يعني الإنسان لابد أن يكون في دعوته بيان أصول الدين وما يجب لها، وبيان ما يناقض ذلك من الشركيات والبدع المكفرة والمفسق، لأن الشيطان يغزو بني آدم عن طريق الشرك، فإن ظفر بهم سراح منهم، وإن لم يظفر بهم في الشرك الصريح انتقل بهم إلى البدع، وهو إحداث شيء في دين الله ليس منه، فيستحسنه المبتدع ويرى أنه أتى بجديد في الدين. والله جل وعلا يقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دين، فليس بعد حياته أو بعد موته يكون دينا، مهما كان من استحسان أو ذوق كما يظنه أهل الاستحسان أو الاختيار. فعرض عملك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت له دليلا فهو الدين الذي أخذ به الأولون ومن تبعهم على الحق، وإن لم تجد عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، لا يجوز لك أن تعتقد أنه قرب إلى الله جل وعلا. قال رحمه الله: توبوا من الكتم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: توبوا من الكتم وأن تداهنوا في منكر وأصلحوا وبينوا.
يعني هذا فيه خطر. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فلا يجوز كتم العلم عن محتاجه، ولا سيما إذا سألك بلسان مقاله أو حاله. قال: ويا ولاة الأمر. نعم.
ويا ولاة الأمر قوموا أنتم لله إذ في الأرض قد مكنتم.
نعم، لأنه يقول الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فمن ولي أمر المسلمين من الولاة الحكام أو العلماء فإنه عليهم عهد الله جل وعلا أن ينصحوا للأمة. نعم.
وبادروا المنكر بالإنكار قبل حلول غضب الجبار.
نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لينشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. فعدم إجابة الدعاء عدم القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
قبل عقاب لا يخص من جنى بل كل من أقره وداهنا.
صحيح. نعم.
لم ينجو والله سوى من أنكر معصية الرحمن فيما قدرا.
الذي ينجو هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأما الذي لا ينكر المنكر حتى بأدنى الصور، لأن إنكار المنكر على ثلاث مراتب: الإنكار باليد، وهذا لا يكون إلا لولي الأمر أو نائبه أو لرب الأسرة في منزله، والمرتبة الثانية الإنكار باللسان، وهذا بشرط ألا يترتب على إنكار المنكر منكر أعظم مما ينهى عنه. المرتبة الثالثة وهي أضعف المراتب الإنكار بالقلب، إذا لم يستطع الإنسان إنكار المنكر باليد ولا باللسان فينكره بقلبه. قال لم ينجو والله سوى من أنكر ولو بالمرتبة الثالثة معصية الرحمن مهما قدر. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: بذا مضت سنة ذي العرش كما قد قص عن أنباء من تقدما.
نعم، بذا مضت سنة ذي العرش كما قد قص عن أنباء من تقدما، كما في قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فترك إنكار المنكر مع القدرة على ذلك سبب للعقوبة، ونسأل الله العافية. الوقت يعني خرجنا من حقنا فيه. لعلنا نعتذر عن الإجابة، والذي نود أن نذكر أنفسنا وإياكم به هذه النعمة التي حققها الله لنا، وهي حضور هذه الدورة المباركة، الدورة الصيفية في هذه المتون المباركة، والتي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وينفعنا وإياكم فيها بما حصلنا من العلم والمناقشة، وأن تكون سببا ومفتاحا للاستمرار في طلب العلم، لأن طلب العلم ليس له نهاية، وطالب العلم لا بد أن يطلب العلم ما دام يحتاج إلى العمل. فوصيتي لنفسي وإياكم أحبتي في الله، كما اجتمعنا في هذا الفضل وفي هذا النور، أن نفعله في حياتنا، أن يكون له أثر، لأن العلم لا يطلب لذاته وإنما يطلب من أجل العمل. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فعلينا أن نستفيد من هذه الدروس وهذه الدورات، ونستفيد منها في مجال العمل، فنطبق أولا في أنفسنا، ثم ندعو من قدرنا على دعوته، ونبدأ بمن تحت أيدينا، كما قال الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. وكذلك أن يكون في ذلك حكمة ويكون فيه صبر، فلا بد لطالب العلم أن يعمل بما علم، وأن يدعو إلى ما علمه وعمل به، وأن يصبر على ما يلاقي من الأذى، ولا يكون يعني الإذاء في سبيل ذلك عذرا له من الاستمرار في الدعوة إلى الله. وتكون الدعوة بحكمة ليس فيها تصادم، وليس فيها يعني ما يكون سببا في القضاء على الدعوة في جهته، لأن الله جل وعلا أمرنا أن ندعو إلى سبيله بالحكمة، وهي يعني الكتاب والسنة، وأن يكون في الدعوة حكمة ورحمة بالمدعو والموعظة الحسنة، ومن أهمها الدعوة إلى تحقيق التوحيد وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق أركان الإسلام وأهم الصلوات الخمس التي هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وكذلك زكاة المال إذا وجبت فيه وحال عليه الحول، وسائر أركان الإسلام والإيمان. فالمؤمن في هذه الدار في محل اختبار وامتحان، ولعله ينتقل لا يدري متى ينتقل. فلنعد الزاد للسفر، وليعلم لنعلم علم اليقين أن الإنسان في حياته أنه في نعمة وفي فرصة يجب عليه أن يستغله. اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. بادروا بالأعمال ستة. يجب على الإنسان أن يستفيد من هذه الدروس وهذه اللقاءات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.